أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كنا في مطلع سورة العلق المباركة، وتناولنا البحث عن البسملة، وفي هذا الصدد ذكرنا مجموعة من البحوث التي تكون لها صفة عامة أو ظاهرة من الظواهر العامة لكل السور القرآنية للبسملة، وعرجنا على البسملة في سورة العلق المباركة، فرأينا أن ذكر البسملة في بداية السورة قبل الأمر بالقراءة، ثم الأمر بالقراءة باسم الرب الخالق، حينئذ يعطي خصوصية لهذه البسملة. فما هذه الخصوصية؟ هل هنا نقدر شيئا للجار والمجرور غير القراءة، الأمر بالقراءة، أو نعتبر أن الجار والمجرور متعلقين بإقرأ، فما يكون شأن باسم ربك الذي خلق؟ هل هو تكرار وتأكيد أو بيان أو شيء آخر؟ بعض المفسرين طبعا أشار إلى نقطة في هذا الأمر، وحاول أن يتلافى هذه الملاحظة أو الإشكالية، إن كانت إشكالية أو ملاحظة، بأن يكون قوله بسم الله الرحمن الرحيم الذي هو في بداية السورة. طبعا لا تخفى علينا نقطة وملاحظة، أن بسم الله الرحمن الرحيم جار مجرور مقدم، وتقديم الجار المجرور يفيد الحصر. فالبسملة في كل هذه السور هي نوع من حصر الابتداء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وفيها إشارة إلى الإخلاص أو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. نفس البسملة يعني الابتداء باسم الله وحصر هذا في الله سبحانه وتعالى هو مصداق من مصاديق التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أيضا قالوا نفس المعنى في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أيضا قالوا هنا فيه هذه الإشارة إلى أن الباء هنا إذا كانت الاستعانة أو الاقتران فيكون خاصا بالله الرب، باسم الرب الخالق، فأيضا فيه حصر أو فيه إشارة إلى توحيد الربوبية. وفي على كل حال بالنسبة إلى التقدير، قالوا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم تعليم بالعمل، واقرأ باسم ربك تعليم بالأمر، يعني كأن هناك قانون، الله سبحانه وتعالى عمل بهذا القانون قبل أن يأمر الآخرين بالعمل به، فالله ابتدأ وحيه وقرآنه باسمه، وأمر رسوله صلى الله عليه وآله بأن يقرأه باسمه كرب خالق، ففيه تعليم بالعمل نظير الأمر بالاستثناء في قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه التفاتة من علامة الطباطبائي. إذن إذا كان هنا بحاجة إلى تقدير، فهل نحن نقدر للبسملة شيء ولباسم ربك هو اقرأ، أو اقرأ هي تكون متعلق لكلا الأمرين، للأول بسم الله الرحمن الرحيم نبتدئ الوحي أو يبتدئ الوحي إليك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيكون هنا الأمر بالقراءة مقرونا باسم الرب كما أشرنا، والبسملة تشير إلى العمل بعنوانه العام، يعني العمل كل أمر، كل عمل ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر، فالعمل بما هو عمل هو باسم الله، وهذا العمل الخاص هذا عمل مصداق من مصاديق التعليم هو القراءة، فبعنوانه الخاص يكون باسم الرب الذي هو أخص من اسم الله. فإذن هنا ابتداء للعمل باسم الله الرحمن الرحيم، وخصوص القراءة تبدأ باسم الرب الخالق لخصوصية في القراءة، يعني صفة الربوبية والخالقية هنا تكون صفة مهمة بالنسبة للقراءة. أشرنا أيضا سابقا إلى أن الربوبية من التربيب أو التربية على كلا التقديرين، القراءة والتعليم هي عملية تربوية أولا، وفي القراءة أيضا هناك يعني في العلم والتعليم في الحقيقة هناك مجال للخلق والإبداع، يعني الله الخالق المبدع هو الذي يعلم، فالإنسان من خلال التعليم ربما فيه إشارة إلى أن الإنسان بالتعليم بإمكانه أن يتخلق بهذا الخلق الإلهي، يعني هل الإنسان قادر على الإبداع؟ الله أعطانا قدرة الإبداع بمستويات، في الحالات العادية نحن نتخيل نبدع أشياء في الخيال، وفي حالات أخرى بإمكان الإنسان أن يقوم بخلق: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، يعني يتطور الإنسان في مقام الكمال حتى يصبح قادرا على الخلق بإذن الله. فهل التعليم ينتهي بالإنسان إلى كمال هذا الكمال يجعله في طريق الخلق والإبداع؟ يمكن أن يكون فيه أيضا إشارة إلى ذلك. إذن بالنسبة إلى البسملة، على أي حال البسملة بمعناها العام أفادت حصر التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في بداية العمل، وأن يكون هذا التوجه إلى كماله سبحانه وتعالى الله الكامل الذات الكاملة المتصفة بالرحمة المطلقة، لأن كل الكون كل المخلوقات نشأت على أساس الرحمة الإلهية، فيكون إذن التسمية بسم الله الرحمن الرحيم متناسق ومتناسب مع النظام الكوني، يعني مقتضى النظام الكوني هو أن يكون الإنسان كسائر الكائنات متوجها إلى الكامل المطلق الرحيم رحمة دائمة ثابتة شاملة. وهذا التوجه يربطه بالله سبحانه وتعالى ربطا حقيقيا، يعني الإنسان بالتوجه يرتبط، يعني بالغفلة ينقطع. إذا غفل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، يقال إذ الطائر الذي يطير بجناحيه حينما يغفل عن الله عن التسبيح يسقط، كما يقال في بعض النصوص. الغفلة عن الله تؤدي إلى السقوط، وهذا هو قانون موجود في هذا الكون، بأن الله سبحانه وتعالى كل شيء مرتبط به. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مرتبط بالله، لأنه الله يريد أن يريد شيء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإنسان أيضا أو أي كائن آخر ارتباطه بالله بمقدار تعلقه بالله، ومقدار تعلقه بمقدار تنبهه والتفاته، خصوصا بالنسبة للإنسان الذي هو كائن اختياري، كائن متعلم، كائن متعقل، وكائن متوجه. بمقدار توجهه إلى الله سبحانه وتعالى بنفس المقدار يكون له إقبال على الله. في الحديث: إذا أردت أن تعرف ما هي منزلتك عند الله، أو ما هي مكانتك عند الله، فانظر ما هي منزلة الله في قلبك وعندك. يعني المقاس أو المقياس هو المقام الذي يحل فيه الله سبحانه وتعالى في القلب. أنا عند المنكسرة قلوبهم، لا تسعني سمائي ولا أرضي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. القلب بمقدار ما يقدس الله ويحترم هذه الذات المقدسة ويهتم بها، بنفس ذلك المقدار يكون للإنسان قرب عند الله. يعني هناك تناسب بين المعرفة التوجه وبين حصول ذلك القرب. معناه أن القرب لا يحصل إلا بالتوجه والالتفات. ولهذا قالت الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو، عنده رجاء، عنده يريد أن يصل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لا يشرك يعني في قلبه، في نيته، في توجهه، في فهمه، لا يجعل لله شريكا، لا يتخذ له ندا، يخلص لله سبحانه وتعالى. إخلاص لله، الإخلاص لله معناه حصر التوجه به وإليه، من دون أن يكون هناك لأي كائن آخر أي ندية وأي مستوى من الشراكة لله سبحانه وتعالى. فإذا أجبنا على سؤال: لماذا البدء بالبسملة يكون سببا لإكمال العمل وإنهائه، لإتمام العمل؟ كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر. الانقطاع عن الله سبحانه وتعالى، الانقطاع عن مصدر القوة والمدد، العلة الممدة للأشياء بالوجود، الانقطاع عنها أو قطع الصلة بينها وبينه تؤدي إلى إبطال العمل. أي شيء أنت أقطع عنه مصدر القوة يصبح ضعيفا أو ينتهي. فالعمل الاختياري للإنسان، أي عمل، قراءة أو أكل أو شرب أو زواج أو كتابة أو أي شيء آخر، أي عمل من الأعمال، إنما يقترب به الإنسان من الله سبحانه وتعالى ويكتمل هذا العمل، يحصل على عوامل الاكتمال، حينما يكون مرتبطا بمصدر المدد ومصدر القوة وهو الله سبحانه وتعالى. وفي الإنسان بالتوجه إلى الله، يحصل هذا الارتباط. وكلما تعمق التوجه كلما ازداد الارتباط. ولهذا في الدعاء يقول: إذا دعوت الله فينبغي أن تظن أن حاجتك بالباب. يعني هكذا تتوقع من الله الإجابة، كأن الجواب الآن جاهز، والله الآن سوف يستجيب دعائك. بمقدار ما تتوقع الله سبحانه وتعالى يعطي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. ينبغي أن يريد بمقدار الإرادة والنية والسعي يكون الجواب. هنا أيضا اكتمال العمل بأن تكون مصادر وعلل وأسباب اكتمال العمل جاهزة، ومن تلك الأسباب هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى مصدر المدد والقوة. وطريق الارتباط هو التوجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وطريق التوجه هو الذكر، هو أن يذكر الإنسان بقلبه وبلسانه، وبقلبه قبل لسانه. يعني الإنسان حينما يذكر باللسان لابد أن يكون متوجها بالفكر وبالقلب. فالقراءة حينئذ تكون عاملا مساعدا إلى التوجه. يعني من القراءة تارة الإنسان يتوجه يأخذ المعنى فيلتفت، وأخرى الملتفت فيظهر ما التفت إليه باللسان فيقرأ. وفي كلتا الحالتين سواء من القراءة انتهى إلى التنبه والتذكر والتوجه، أو هو متوجه وأظهر التوجه بلسانه، كما نحن في الصلاة اليومية نقرأ الفاتحة ونقرأ سورة. القراءة جزء واجب في الصلاة. بالقراءة يرتبط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ولا يكفي أن يكون ملتفتا أو يمر على النص بالذهن من دون أن يقرأ باللفظ جهرا أو إخفاتا. القراءة هنا لها موضوعية، القراءة لأنها تربط الإنسان بالمقروء وتربطه بهذه المفاهيم. فإما من القراءة يتعلم يكتسب العلم، أو هو متوجه فيظهر ذلك بالقراءة فيكون أقوى في نفس الإنسان تأثيرا. لماذا؟ الإنسان حينما يقرأ الشيء يسمع نفسه، يعني كأن هناك ثلاثة عناصر تجتمع لتؤكد المفهوم. هو ملتفت في فكره وفي ذهنه، وهو متلفظ بلسانه، هذا مؤكد ثاني. وحينما يقرأ يسمع نفسه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هو يسمع نفسه هذه القراءة، فكأن هذه القراءة اشتغل بها الإنسان من خلال ثلاثة حواس: حس داخلي وحسان خارجيان. اللسان عضو تحرك في هذا الاتجاه، والسمع عضو تلقى المقروء، وفكر يعمل ويدقق ويتأمل ويتوجه إلى هذا المقروء. فالإنسان بثلاث حواس من ثلاث جهات في القراءة يكون قد ركز على المعلومة. وحتى في روايات قراءة القرآن تقول: قراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءته على ظهر القلب. لماذا؟ لأنه في القراءة في المصحف العين أيضا، البصر أيضا يدخل كعنصر جديد ويشارك في نقل المعلومة والتأكيد عليها إلى الإنسان.
بالإضافة إلى أنه إذا كان الإنسان يقرأ في المصحف فاحتمال الخطأ أقل، لأنه يقرأ في شيء مضبوط، بخلاف ما لو كان يقرأ عن ظهر الغيب أو عن الحفظ فربما يخطأ في حفظه، أو يكون قد غفل عن جملة أو عن كلمة سقط شيء منها، فتكون القراءة مضمونة. إذن كلما اشتركت الحواس الداخلية والخارجية بكثافة في المفهوم، في تركيز المفهوم في وجود الإنسان، كلما كان الإنسان أقرب إلى تحصيل الفائدة والملكة التي يراد في هذا العمل، في هذا النشاط، في هذه القراءة الوصول إليه. فإذا موضوع القراءة هنا القراءة قبل الأمر بالقراءة كتعليم رباني وكسيرة إلهية، واحد، ثم نص على القراءة بالبسملة، يعني هناك فائدة أخرى وليس تكرارا كما يتصور، قد يتصور الإنسان أنه حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم أعمل، أو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ وأتلو عليك القرآن، اقرأ يا محمد باسم ربك الذي خلق، أنا أقرأ، أنا القارئ، أنا جبرائيل أو أنا الله القارئ لهذا النص، الله هو الذي قرأ على جبرائيل أو أوصل إليه هذا النص، ليس فيه دلالة على الوجوب والإلزام، يعني هذا سلوك وعمل قد يكون مستحبا قد يكون سنة، لكن هذه السنة هل الإنسان ملزم بالعمل بها؟ هنا حينما قال اقرأ باسم ربك فقد أوجد إلزاما، لأنه أمر في الفعل الأول ليس فيه دلالة على الوجوب، أما في الفعل الثاني يعني في العمل الثاني وهو اقرأ بصيغة الأمر دل على الوجوب، الأصل الأول في الأمر أنه دال على الوجوب، هذه فائدة غير موجودة وغير متحققة في البسملة، بينما هي موجودة في هذا النص اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المضمون البسملة أعم من مضمون اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه استبدل الله بالرب، واستبدل الرحمن الرحيم بصفة الخالق الذي خلق، فإذن هنا زيادة معنى وإضافة وإفاضة من الله سبحانه وتعالى في خصوص مجال القراءة. يعني بعبارة أخرى، إن كان قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فيه إشارة إلى البسملة وإلى أهمية البسملة وضرورة ابتداء العمل بالبسملة، ففي اقرأ باسم ربك الذي خلق خصوصية خاصة بالقراءة، لأن القراءة ينبغي أن تكون باسم الرب الخالق، وهذا أخص من البسملة. هذا فيما يخص البسملة في خصوص سورة العلق المباركة. إلى هنا ننهي البحث عن البسملة، وإن طال البحث بنا وربما تكون هناك أبحاث أخرى في البسملة تستحق الذكر، ولكن في هذه العجالة التي نحن نريد أن نقرأ النص القرآني ونتفهمه يكفي هذا المقدار من البحث عن البسملة، وإن كانت هناك أيضا روايات أخرى تكلمت عن البسملة وأهميتها وخصائصها، وكما قلنا اشتمالها على الاسم الأعظم أو قربها من الاسم الأعظم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها، أو أنها تجتمع على الاسم الأعظم. طبعا هذه بحوث ربما تكون خارجة عن مستوى بحثنا، لأن الاسم الأعظم، ما هو الاسم الأعظم وكيف البسملة تشتمل على الاسم الأعظم أو تقرب من الاسم الأعظم، أو يكاد الإنسان أن يقترب من الاسم الأعظم من خلال البسملة. أشرنا في بحوث سابقة إلى هذا المفهوم بشكل إجمالي، ونترك هذا الأمر إلى أصحابه المختصين به، وندخل إلى الآية الأولى بحسب الترتيب المصحفي، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا عدة أسئلة ينبغي أن نجيب عليها. السؤال الأول، ما معنى القراءة؟ وما هي القراءة المذكورة هنا في هذه الآية؟ السؤال الثاني، ما هو المقروء؟ السؤال الثالث، من هو المأمور بالقراءة؟ والسؤال الرابع، على ماذا تدل هذه الآية الكريمة بعد فهم هذه المفردات والشؤون المرتبطة بها؟ بالنسبة إلى القراءة، قالوا القراءة هو ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض، وليس يقال ذلك لكل جمع. لا يقال قرأت القوم، ولا يقال للحرف الواحد إذا تفوه به الإنسان قراءة. فإذا كانت مجموعة من الحروف والكلمات تتلى باللسان، يعني يتلفظ بها، تلفظ هذه الحروف والكلمات وجمعها في بيان، في خطاب، في جملة، في مقطع، يسمى قراءة. فيقال قرأت الكتاب إذا جمعت ما فيه من الحروف والكلمات بضم بعضها إلى بعض في الذهن، وإن لم تتلفظ بها. هذا أيضا معنى آخر قراءة، يقرأ الكتاب بدون صوت. يقرأ الكتاب يعني يمر على الحروف والكلمات بالعين، أيضا يقال قرأ الكتاب. يعني القراءة هو الجامع المشترك بينها وبين التلفظ، كأن هنا استعمالان، استعمال لجمعها في الذهن ولو بالقراءة النظرية البصرية وإن لم تتلفظ، وإذا جمعت الحروف والكلمات بضم بعضها إلى بعض في التلفظ، فهنا معنيان يعني. ويقال قرأته عليه إذا جمعت بين حروفه وكلماته في سمعه، وهذا أيضا يطلق عليه كلمة ولفظة التلاوة. تلوت الكتاب، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. التلاوة هنا والقراءة بهذا المعنى. فالبعض يقول أنه اقرأ هو المعنى الأول للقراءة، يعني خذ اقرأ، يعني خذ الوحي وتلقى الوحي وإن لم تتلفظ به. الأمر بتلقي ما يوحيه إليه ملك الوحي من القرآن. اقرأ بمعنى أن خذه، استوعبه. طبعا النبي صلوات الله عليه وآله كان أيضا يتلفظ، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالله سبحانه وتعالى في هذه الجملة الأمرية أمر رسوله صلى الله عليه وآله بتلقي الوحي، يعني اقرأ ما يتلى عليك، اقرأ ما يوحى إليك، فالمقروء هو الموحى به، هو الوحي، المقروء هو هذا، يعني المفعول اقرأ هو هذا. بعضهم قال مفعول اقرأ محذوف يفيد الإطلاق، يعني اقرأ أي شيء، وبعضهم قال اقرأ باسم ربك، المفعول هو باسم ربك، يعني اقرأ اسم ربك، يعني سم الله، اقرأ اسم ربك والباء زائدة. هذه ثلاثة أقوال هنا في هذه الآية. بالنسبة إلى الاحتمال الأول، يعني اقرأ ما يوحى إليك، هذا يمكن أن يكون مرادا، لأنه القرينة الحالية تساعد على ذلك، اقرأ، اقرأ ما نقوله، اقرأ ما نوحيه، اقرأ ما يوحى إليك، لأنه الآن في مقام الوحي، فيكون أمرا مقبولا، ليس أمرا صعبا، يعني يفهم بسهولة من الكلام. اقرأ أي شيء، اقرأ، اقرأ هذا الذي نتلوه عليك، فيكون المفعول هو الموحى به إلى النبي صلوات الله عليه وآله، وإن لم يصرح به، يعني التصريح هنا غير ضروري لوجود القرينة الحالية. الاحتمال الآخر هو اقرأ باسم ربك، أي اقرأ اسم ربك، أيضا هنا ليس المفعول محذوفا، المفعول موجود وليس مقدرا كالرأي الأول، وإنما هو موجود والباء هنا زائدة، اقرأ اسم ربك، اقرأ اسم ربك، يعني قل بسم الله الخالق، بسم الله الرب الخالق، أو قل بسم الله الرحمن الرحيم، بمنزلة اقرأ يعني بمنزلة قل، والمفعول هو باسم ربك. والرأي الثالث هو لا هذا ولا ذاك، الأصل عدم التقدير، أن لا نقدر كلمة، لأنه جاءت الآية مطلقة اقرأ، نعم اقرأ باسم ربك، كيفية القراءة، تقول هذه القراءة مقرونة باسم الرب، لكن ماذا تقرأ، أي شيء تقرأ، قرآن أو غير قرآن، قرآن، حديث، صلاة، أي شيء تقرأ اقرأه باسم ربك، فبمطلق القراءة، فيكون حذف المتعلق، حذف المفعول دليل من أدلة الإطلاق. وطبعا هذا يتناسب مع الحديث الشريف، كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر، ليس خاصا بالوحي، بتلقي الوحي، وإنما كل عمل يصدر من الإنسان يراد أن يكون مبدوءا باسم الله، والقراءة أو الوحي الإلهي واحد من تلك المصاديق، فالقراءة مصداق من المصاديق. فبين القاعدة العامة وهي القراءة، اقرأ كل شيء، كل ما تقرأ، وهذا أيضا مصداق لكل الأعمال، لكل عمل يبدأ باسم الله. فبالحقيقة هناك نقطتان للاستفادة، استفادة هذا المضمون الحديث من الآية، يعني تعميمان، التعميم الأول أن تكون القراءة أعم من القرآن، التعميم الثاني أن لا يختص بالقراءة هذا البدء باسم الله، وإنما يكون لكل الأعمال، وهذا من باب التعريف بالمصداق، يعني الله في مصداق القراءة بشكل خاص أمر بالبداية، بداية القراءة باسمه، باسم الرب. فالله سبحانه وتعالى طبق القاعدة العامة في نموذج قرآني في مصداق من المصادر، والنبي صلوات الله عليه وآله عمم أو استفاد عمومية القاعدة بحذف الخصوصيتين، خصوصية المقروء وخصوصية القراءة. القراءة لا خصوصية لها، القراءة مصداق من مصادق العمل الذي ينبغي أن يبدأ بإسم الله باعتباره عملا مهما. دابال كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر. هذا بالنسبة إلى الأسئلة الثلاثة أو الأربعة التي طرحناها. معنى القراءة المأمور هو النبي صلى الله عليه وآله، لأن خطاب مباشر له. وهنا يأتي سؤال، هل نتوسع، هل نحذف الخصوصية؟ فنقول كل قارئ هو مأمور بأن يقرأ باسم الرب، كل متعلم هو يبدأ تعلمه بالقراءة باسم الرب. هذا السؤال الثاني. المقروء قلنا إما القرآن أو أعم من القرآن، والسؤال الأخير كان حول المجموع المركب، أن هذه القراءة إذا كانت باسم الرب فهنا في خصوص القراءة يكون المطلوب هو ذكر الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أو لا خصوص يقول أقرأ باسم ربي الذي خلق. يعني تطبيق هذه الآية، النبي صلى الله عليه وآله إذا أمر بالقراءة فهل يقرأ باسم الرب الخالق أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يكفي بسم الله الرحمن الرحيم عن أن يقول باسم الرب الذي خلق؟ وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله أو يتعدى إلى غير النبي من المكلفين من الناس؟ أيضا هذا يمكن الكلام عنه في المستقبل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.